www.hussainiah.org.
الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مخاب من تمسك بكم وأمن إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز عظيم. لمن الشمس في قباب قباها شف جسم الدجى ولمن هذه المطايا تهاجى حي أحياءها وحي سراها يعملات تقل كل غرير قد حكته شمس الضحى وحكاها يا فللي كل باكية لام تبكي إلا لعيلة مقلتا لا تلوم الورقاء في ذلك الواد لعل الذي دهاني بهاها لو دريت ما دريته ما تغنت شل عن النار جسم ما معاناها نقضوا عهد أحمد في أخيه وأذاقوا البتول ما أشجى يوم وعدي وتيم ومن الوائد ما أقال بكاء دعيت واشتكت إلى الله شكوى والرواسي تهتز من شكوى قوم بعلها وأبا أيها الناس راقب الله فينا نحن من روضة الجليل جناها أيها الناس أي بنت نبي عن موارثها أبو زواها فالتووا عن جوابها تشوى من لا ترى مجيبتهم من دعا جرع من بعد والد الغير نرارا فبئس ما جرعها بنت من أم من حليلة من ويل لمن شن ظلمها وأذاها ومضت وهي أعظم الناس شجوة في فم الدهر غصة من شجرة غدت ندى يظل صدري مغاب ومحسن طاح من بعتبة الباب اجت ولدت فاضل التراب يجري من الصدر وضلوع دم طبت بيعتها وظلت عليلة جفنها من الولام ما نام لهذا تروح القبر ابوها وتشتكي له وهو بقبره وعلى الزهراء تظلم عاشت توين ولو الناس يوم يا مع الحسن وحسين اخي يا لما انقربت من المنية وصلت تندفن بالليل الظلم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الآيات الكريمة نزلت مباشرة من بعد لغط قريش في أن النبي أبتر لا أصل له. السبب النبي صلى الله عليه وآله ولد له أولاد، ولد إلى الحاشم والطاهر من خديجة سلام الله عليها، ولد إلى إبراهيم من ماريا القبطية. والعرب كان من عادتهم أن إذا واحد ما يصير عند مولود ذكر يعتبرون أن امتدادة في الحياة انقطع، أن ما طول عند أنثى معناه امتدادة ما مستمر، امتدادة خلص انقطع انتهى كل شيء. اما اذا عند ذكر لا يعتبرون امتدادة مستمر، مع العلم لا فرق من هذا الجانب بين الذكر والانثى كيف يعني. هذه النظرة من بعد ذلك لعبت دور سياسي ضخم في البلاط الاموي والبلاط العباسي. الصفة اللي كانت متأصلة في حضارة العرب إذا لها البلاط اشتغلها شلون؟ اشتغلها أراد أن يبين أن ما عقبه النبي عن طريق فاطمة لا صلة له بفاطمة أبدا. يعني أنت قد تستغرب أن معاوية يتبنى الفكرة في وقته، معاوية بالذات قد تقول أن الصراع بعد ما ابتدأ، ما أخذ دوره، ما أخذ يلعب دوره. لكن معاوية لما أراد أن ينصب يزيد وليا للعهد تنبه ذهنه إلى هذه النقطة، أن لما يخلي يزيد المفروض أنه ما إذا عن طريق شورى ولا إذا عن طريق ولو سبب بسيط من الأسباب اللي ترشح لأمير قبل الحكم. معاوية ممكن أكو شبهة، الشبهة شنو؟ أن الخليفة الثاني عينه وانطى مشروعية وهو ظل امتدادا لتعيين الخليفة، لأن إذا صلح لأن يكون والي صلح لأن يكون خليفة. ولهذا السبب الإمام علي ما انطى كتاب للولاية نبالي. وأكو دولة بعض المتأخرين لشربناء يتفلسف على حساب الإمام علي عليه السلام، يقول ما كان ليش الإمام علي أن يعطي معاوية، يعطي معاوية في المكتوب ويقر على الحكم ويخليه أيام بعد ذلك يخلعه. هذولا أولا هذا حشمة الانتهازية، مو حشمة على مستوى المبادئ، على مستوى المبادئ اللي يحكي على مستوى المبادئ ما يجي عند هذا الحكي. الإمام أمير المؤمنين ما مستعد يضحي بمبادئه من أجل أن يكسب لواحد، لا أبدا. هاي ناحية. الناحية الثانية أن الإمام لو انطى كتاب يرشح للولاية معناه إذا صلح للولاية صلح للخلافة، بس اللي يأخذ الكتاب يقول شو الفرق بين الوالي وبين الخليفة؟ الإمام علي رشحني، فإذا رشحني معناه أنا مرشح. نبهي. فالرجل هو كان عنده شبهة في نصبه، لكن ابنه شون الشبهة اللي عنده؟ فكأنه أدرك أن الناس بفطرتها راح تستشكل عليه أنه شنو هذا جاب ابنه، فقال أحسن شيء قال لي اقطع مورد تساؤل الناس حتى اذهان الناس تطرح للحسن والحسين يصورون ان هم اولى وهم اللي يجب ان ياخذون خلافه. صعد على المنبر قال لهم اتعرفون من هم اهل البيت الذي انزل الله فيهم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت؟ قالوا لا. قال لهم نحن اهل البيت. اقروه عليه اقروه. لا تسوي هذا الاعلام هالشكل، الاعلام الموجه كله هالشكل حتى الان. لا تروح الان بالقرن العشرين طل الى الشام او اتفق ما حد الى شغل بن حسن والحسين، ولا تسمع لك اسم حسن او حسين اطلاق يجوز في احياء الشيعة. لا زال الاعلام الى الان يعني الاعلام الموجه يلعب دوره مع العلم الحسن والحسين هو اما يعني انا مستغرب اللي مستغرب شنو اللي مستغرب ان الائمه او ائمه اهل البيت زين ما اجوا ذولا ان مو بصوره خاصه ان ذولا للمسلمين كافه. مو واحد من الشعراء يقول للامام يرغونين سلام الله عليه يقول له انني والقصيد ينحوك ما جئت ليضفي عليك شيئا صداحي، هل تزيد الشموس فيما لديها من شعاع ذبالة المصباح؟ وإذا قلت أن تكبس السرايا لم أرد أن أعده للنطاح أو أزكي الدعاء أنك فخر لفريق يريده للسلاح. أنت للمسلمين طرا رصيد يتشاوون فيه بالأرباح. المسألة الواقع الإمام وأهل بيت الإمام ما كانوا يوم من الأيام لفئة دون فئة، ولا عطاء للدنيا كلها، عطاء للعالم، اختص به المسلمون باعتبارهم أنهم في نطاق المسلمين. فلذلك أنت تستغرب أن مثلا الحسن والحسين أو أهل البيت ما يحصلون على المركز المطلوب في بلدان المسلمين بالذات، وهي تبعث على الحشرة والألم يعني مع الأسف. يعني هاي دلت فإنما تدل على أن عدم توفيق المسلمين لهذا، وإلا الحسن ما يكون شيء أبدا. أرجع للموضوع، الرجل إذن لمح المعنى، راد هذول يعتبرهم مو امتداد، يقطع امتدادهم عن النبي باعتبارهم مو أولاد مو ذكر، جايين من أنثى، أولاد بنته وابن البنت ليس بولد. وأنا أتفكر هالمعنى، سبق أن أشبعت أكثر من مرة ببحث مطول وبينت شلون لعب بالأدب والفكر والأقلام حتى تبعد الحسن والحسين عن الشلد رسول الله. فقريش لما النبي ما صاروا عنده أولاد قالوا أنه أبتر لا عقب له، لأن كل ما عنده ما ذكر ما إجا. درج في حياته ابن إبراهيم والقاسم والطاهر كلهم درجوا في حياته، راحوا. ظل عند النبي صلى الله عليه وآله ظل من البنات اللي بيته. زين لم البنات اللي بيته الساء نمر على ترجمتهن حتى نشوف هل هن ربائب أم هن بنات. الحقيقة التحقيق ينم عن أنهن ربائب وأنه لا بنت منهن للنبي إلا فاطمة فقط سلام الله عليها. لأنه أكو أدلة على هذا، الأدلة قسم منها تاريخي وقسم منها من الشواهد اللي يسموها حالية. الأدلة التاريخية مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت فريضة الصلاة يقولون المؤرخين كان النبي عند نزول فريضة الصلاة كانت صبية هي أمامه، بنت زينب نعم لأبوها أبو العاص، سيمر علينا خلال البحث صلة بالنبي شنو هي أمامه، كانت صبية. الصبية عليها من تطلق، صبية تطلق من التاسعة للعاشرة تسمى صبية أو من الثامنة للعاشرة. كان النبي صلى الله عليه وآله يحبها ويدنيها، وإذا أجل المسجد تتلقاه ويبعدها. فنشوف هالتعبير، التعبير انها صبية. النبي شو وقت تزوج من خديجة؟ النبي تزوج من خديجة وعمر خديجة 40 سنة. طيب هو عمره قد كان؟ عمره كان 15 سنة، 25 سنة. يس. اول مولود اجا منها ياهو القاسم، المولود الثاني ياهو اجا الطاهر، دول اثنين من خديجة. زين، هذول اعطيهم اقل تقدير 4 سنوات، وعلى بدء السنة الخامسة يعني عمرها 45 سنة. لو فرضنا ان زينب اكبر بنات النبي واذا هي من النبي، معناه تكون مولودة 45. يعني لما بعث النبي عمرها شو يصير؟ 10 سنوات. لما بعث النبي عمرها 10 سنوات. زين، لما انبعث النبي عمرها 10 سنوات، شو وقت تزوجت؟ شو وقت تزوجت؟ مع العلم الزواج عندهم ما كان يتم الا في سنين، يعني على الاقل افرض من 18 وفوق. لما انبعث النبي عمرها 10 سنوات، شو وقت النبي تزوج؟ شو وقت تزوجت زينب؟ وشو وقت ولدت أمانة؟ وشو وقت كبرت أمانة ووخرها النبي عن طريق الصلاة؟ أي واحدة نبه لي. وهل موضوع التاريخي ما أريد أشد عطويل، هو كل المؤرخين يعني، وأتخطر خير من كتب بي سيد حسن أمين في دائرة المعارف الشيعية في الجزء الأول في هالبنات، حقق تحقيق تاريخي جيد جدا ينظر إلى أي ناحية. الناحية الثانية، الإمام أمير المؤمنين لما طلع ضعينة النبي صلى الله عليه وآله، أخرج ضعينة النبي من مكة، لما النبي هاجر وترك علي بن أبي طالب حتى يحمل من بعده الفواطم والضعينة، منو كان عند آنذاك بمكة؟ بناته وين كان النبي؟ أول أمر قبل البعثة عند زينب ورقية وأم كلثوم، زين، اللي يدعون أنهن بنات لخديجة. زينب كانت متزوجة أبو العاص، خليها على حدة هاي. بعدين عندنا رقية وأم كلثوم. قريش لما بعث النبي وأعلن شعاره، أعلن كلمة لا إله إلا الله، قريش طبعا اعتبر هذا المعنى تحدي من الأعمال اللي قاموا بها أول ما قاموا بمحاصرة النبي، مضايقة النبي، حصار اقتصادي، حصار اجتماعي، حصار دعائي، بس والدعاة مالهم يسترون بالشوارع، محمد مجنون، والدعاية تلعب دورها، خصوص إذا اللي بث الدعاية مو متدين. وأكد لك أكو ناس تشوفه بصورة متدين لكن ذئب، مين في أن يحكم عدوه بالدعاية؟ إذا اختلف له يا واحد يقوم يذبح عليه كلمات نابية ولو ما تتناسب، لأن دين ما عنده، لو عنده دين وعنده واقعية ما يتبنى له كل شيء. الدعاية أخي تلعب دور طبيعي، ما تتصور لعبة الدعاية دور في بدء الإسلام. أول ما حاصروا للنبي بالدعاية، ومن بعد الدعاية بدأوا يحاصروا اقتصاديا، ومن بعد الحصار الاقتصادي سووا اجوا إلى نشبانة قالوا لهم طلقوا بنات محمد، اللي ما يطلق بنت محمد عاقب أشد العقاب وانقاطع وينتهي الأمر به لا أكثر من هذا. لأن من كان من الزوجات؟ زينب من أبي العاص. أبو العاص قال لهم أكرم شهر في الدنيا محمد، قال لهم محمد الآن زين هاي تنتي مثل حسب عليه لأن بيته فهو الصهر لي. طيب في نفس الوقت أنا ما مستعد إلى خديجة بنت خويلد أشيك إلها وإلى زوجتي أشيك إلها أبدا، لا أطلقها، صمد أمام الإغراءات وأمام الضغط أبدا ما سوى شيء. زين، الاثنين لم يسمنوا كان ماخذهن، الاثنين ماخذهن عتبة وعتيبة أولاد أبو لهب، أمهم منه أم جميل عمة معاوية أخت أبو سفيان. أم جميل كانت هواية تتصور أن خديجة احتلت منزلة السيدة الأولى بالجزيرة وحاقدة وحانقة عليها، محمد يريد ينتزع الزعامة منهم وهي تروح الزعامة من بيتها، من بيت بني عبد شمس إلى بيت بني هاشم من ناحية،
من ناحية ثانية هاي المرأة كانت معقدة غاية التعقيد من دعوة الإسلام، كانت دائما تشارك بالمؤامرات اللي تحاك لقتل النبي. فإجت إلى أولادها وقريش إجوا إلى أولادها قالوا لهم طلقوا إذن للبنتين، زين طلقوهم، عتبة طلق زوجته وعتيبة طلق زوجته. التحقا وين إذن؟ ردا إلى بيت النبي، رجعا إلى بيت النبي. يس. لما أراد النبي أن يهاجر من وقت الهجرة، من راد أن يهاجر صح الإمام علي قال له أنا من بعد هجرتي سأكتب لك في حمل الفواطم وأداء الودايع، أنت تهيأ حضر الودايع وحضر الضعينة، وقت ما يجيك رسالتي تحمل لي الضعينة. إجت الرسالة، حمل الإمام علي الضعينة. منو بها الضعينة؟ فاطمة بنت أسد والدته، فاطمة بنت رسول الله، أنا ذات صبية من سنوات، بعد فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. أكو روايتين، رواية امرأة قرشية وياهم ممكن تقوم بدور الخدمة، إما إبانة أو ليلى، على روايتين المهم، أو لبانة العفو، إما لبانة أو ليلى. الإمام علي طلع بالضعينة، أرجوك لو كانت هذه اللي وحدة من عدهن كانت باقية، زين اللي هي أم كلثوم، لأن رقية من بعد الإسلام من بعد طلاق عتبة إلها تزوجها على ما تقول بعض الروايات تزوجها عثمان. طيب لما يكون عثمان متزوجها، زين ظلت منه أم كلثوم. أم كلثوم كانت آنذاك غير مزوجة، لما كانت أم كلثوم غير مزوجة ممكن ما تدخل في ضعينة النبي؟ مو بنت النبي؟ ليش الإمام علي بالضعينة يحمل فاطمة بنت أسد ويحمل فاطمة بنت رسول الله ويحمل فاطمة حمزة بن عبد المطلب ويترك بنت رسول الله أم كلثوم؟ ليه؟ النبي قال له ودي لي ضعينتي، ضعينة يعني تستوعب جميع من في البيت، ليش ما حملها الإمام علي؟ أصلا أكو بعض المؤرخين يشكك نهائيا في وجودها، يقول إنما اخترعت اختراع حتى تيجي كلمة ذنورين، بل زوجين أن أقل اثنين صار ذنورين. المهم الشاقول مو اختراع، لا أفرض أن إلها واقع تاريخي، لكن هذا الواقع التاريخي ما ينص على أنها بنت النبي، لأن أكو روايات كثيرة مقابلها تنص على أنها ربيبة. لا لأنه لم يرد لها ذكر أبدا بحمل الضعينة. على العموم هذا الأمر الواقع ما يعنيني، جائز يكون صحيح التاريخ وجائز التشكيكات في غير محلها، تاريخ صح وأفرض اثنين هن بنات النبي، ما في إشكال في الموضوع إطلاقا، لأن النبي زوج. ليش أقول لك ماكو إشكال؟ النبي زوج وتزوج من بيوت متعددة وكان رائده في ذلك الحكمة. احنا نعرف ان النبي عنده زيجات، النبي عنده زيجات كان ممكن نتساءل عنها ليش تزوجها، ها؟ طبعا اكو اهداف عند النبي مختلفة، زيجات قسم منها اجتماعي، قسم منها عالج به مشكلة من مشاكل محيطة، قسم من عدها لاسباب اخرى. المهم إذن البنات اللي كانن في بيته في بيت النبي سواء كنا ربائب أو بنات، إن هالأربعة هذه اللي تزوجها أبو العاص، ظلت عند أبو العاص. لما أعلن الإسلام النبي صلى الله عليه وآله أمرها أن تفارق أبو العاص، قالها بعد ما يسع أنت مسلمة وأبو العاص بعد مو مسلم لازم تفارقينه. ولذلك يستنتج جماعة يستنتجون يقولون لو كان أبو طالب بقي على شركه ما كان يسع النبي خلي فاطمة بنت أسد تحته، ممكن لأنها مسلمة والمسلمة ممكن تعيش مع مشرك، معنى النبي أقر فاطمة بنت أسد أبقاها كما هي، إلا أن نقول أن النبي عطل حكما من أحكام الله ومعاذ الله، وإما أن نقول أن الرجل كان مسلما وقد كتم إسلامه، وإلا بس تفسر لي ابقاء زوجته مع أن رجل يسمى مشرك. إذن نعود للموضوع. لما امر النبي ابنته ان تفارق زوجها فارقته، راح الرجل، الرجل كان نبيل يعني حتى في ايام شركة نبيل، رجع يقود في قود قافلة لقريش. قريش كان عندهم قافل جن، قافلة بالصيف تروح الى الشمال من الشام فصاعد، وقافلة بالشتاء تروح الى الجنوب الى اليمن. ذيك القافلة اللي اجت من الشمال ومرت على المدينة قريب من المدينة، قافلة كان يقودها ابو العاص، ابو العاص الصهر يعني زوج زينب. لما اجت قافلته طلعوا للمسلمين اخلوا من عند القافلة، هو هرب، اخذوا منه القافلة واقبل هاربا، جميع الاموال اللي عنده اخذت اموال قريش. هو اجى بدوره، اجى لوين؟ رأسا حول عرج على المدينة وطب الى بيت زوجته، دخل الى بيت زينب قال لها انا مستجير بك، انا الان كانت في يوم من الايام علاقة عندك لكن انا الان مستجير في بيتك، زين؟ وقشتي هكذا، سلبني اصحاب ابيك كل ما عندي، فتزين امكث مكانك، مكث مكانه وطلعت فيها بعد عند صلاة الصبح المسلمين خلف النبي، النبي صلى الله عليه وآله يصلي، وقفت قالت يا معاشر المسلمين قد أجرت أبا العاص. وطبعا احنا نعرف هاي من الأحكام الإسلامية، أن إذا واحد المؤمنون بعضهم أولياء بعض، إذا واحد من المسلمين من جيش المسلمين يجير على المسلمين كافة، يجب على المسلمين أن ينفذوا إجارته إذا كانت في صالحهم، نبه لي، في صالح مبدأ. وبالفعل وصف قالت أنا أجرت أبا العاص، النبي قال أجرنا من أجرت يا زينب. سمعوا المسلمين، عندما سمعوا المسلمين كل واحد من عندهم قام الشيء اللي ماخذه من أبا العاص رجعه. الرجل لما شاف هاللون من الإكرام وشاف أن الأموال أموال قريش أرجعوها إليه، حمل القافلة قادها وأقبل وزع الأموال لأهلها ووقف بين أظهر قريش، صاح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ورجع. رجع النبي أعاد لزوجته ما بعقد جديد، أعادها له بعقد جديد وعاد إلى زوجته، وظلت عند إلى مطلع السنة الثامنة للهجرة وتوفي. الثنين من الباقيات هل اللي قلت لك كثير من الروايات تقول الأولى تزوجها الخليفة الثالث عثمان وماتت عنده، زين؟ ومن بعد موتتها بسنة تزوج أختها أم كلثوم اللي كانت مطلقة. هاي الروايات اللي بموجبها أعطي هذا الرجل لقب للنورين، زين؟ الروايات كما ذكرت لك أغلبها تتضافر أو تؤيد أن كلا منهما ربيبة ولم تكن بنت للنبي. الرابعة عند النبي منه، الرابعة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة الزهراء تقريبا 75% من الروايات تقول أنها ولدت بعد المبعث بخمس سنوات، روايات أقول لا تقول قبل المبعث بخمس سنوات، اللي تقول قبل المبعث بخمس سنوات شو يكون عمر الزهراء عند الزواج؟ يكون عمرها في حدود 18. المستشرقين وخصوصا لامنس، لامنس هذا المستشرق هذا إنسان كافر يعني ما يشوي شيء في الواقع، يقول ظلت بنت محمد 18 سنة ما حد إلى شغل بها لأنها كانت دميمة قبيحة الشكل ومغمورة ما حد يسأل عنها، وكذلك أخواتها ما ورد ذكر إليهن. هاي بعدين لما صاروا الشيعة صاروا ينوهون بذكر فاطمة، ما صار لها ذكر إلا بعد مجيء الشيعة إلى عالم الوجود وولادة مبدأ التشيع وصار الشيخ. أنت لا تنسى أن لامنس ونظائر لامنس يعني يجد دعم، أكو إلى دعم وإلى أموال إلى رواتب تمده، وبالخصوص هذا لما يكون مستشرق وناشئ في بيئة أوروبية ويجي البعض يتصور أن دول المستشرقين ضخمين جدا، والحال وأبيك يعني عندهم نظريات من أتفه ما تكون ومملوئين حقد على الإسلام، والحال هذا جاي ناقض البدهيات. المعروف أن الزهراء سلام الله عليها كانت إذا جلست إلى آنية العجل قصبتها تضرب على الآنية كأنها شمس أسفرت عنها الغمامة، الإنسان معروف. ولذلك كبار قريش وشخصيات الصحابة كلهم تهالكوا على خطبة الزهراء، وأبى رسول الله صلى الله عليه وآله كان أصلا يدير وجهه مع كل من يختم منه فاطمة يحول وجهه عنه. كلمة لامنش ونظائر لامنش الواقع تتبخر أمام الواقع التاريخي اللي يجمعون عليه المسلمين من أن الزهراء سلام الله عليها كانت مثال الخلق العالي والأدب العالي ومثال يعني مثال الكمال في كل جوانب الحياة شكلا ومضمونا. لما ترعرعت وهاجر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهم إلى المدينة الضعينة، من بعد ما قدمهم إلى المدينة بسنة تزوجت في السنة الثانية ولدت، يعني عندما ولدت تكون سنها عندما ولدت 10 سنوات. هسه هم نقطة قد يناقش بها بعض علماء الأبدان وعلماء البيولوجيا، يقولون أن المرأة ما عندها مكونات مؤهلات للحمل وهي بهالسن. هذا غلط. أنا عندي فعلا محتفظ بالعدد أو محتفظ بالتاريخ العام العام، نشرت الصحف على ما أتخطر أن كنت يومها في دبي، نشرت الصحف أن امرأة إفريقية عمرها 10 سنوات ولدت وصورت الأم وصورت الولد، صح موجود الصورة مال الجريدة، العدد والرقم والتاريخ عندي معتبر بيه 10 سنوات وتلد وتحمل في إفريقيا، معروف في الأماكن الحارة خصوصا جنوب إفريقيا تلد المرأة، وبالحجاز أيضا باعتبارها منطقة حارة بتكون عند المرأة نضوج مبكر. وكون الإسلام أقر اعتبار تزوج المرأة من السن 9 وفوق وصحة العقد دليل على صلاحيتها للحمل، لأن ثمرة الزواج الإنجاب، ما يمكن الإسلام يبيع الزواج بمجرد المتعة الحيوانية، لا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهو الولد، وما يمكن الله عز وجل يبيح موضوع الزواج لمجرد المتعة الحيوانية. إذن كون الإسلام يبيع الزواج من بعد 9 وفوق مو الزواج بمعنى العقد، لا، الزواج يطلق مرة ويراد به العقد ويطلق مرة ويراد به الدخول، لا، الزواج بمعنى الدخول. ما يمكن يبيح الإسلام للمرأة لمجرد قضاء الشهر أبدا ما لم تكن مؤهلة للحمل. فالرواية كون الزهراء بعيد تحمله يا بهالشين لا، الرواية ما لها قيمة. حملت وفعلا أنجبت بالسنة، من بعد زواجهم بسنة كان بكرها الأول الصلة بين النبوة والإمامة، الذي هو الإمام الحسن سلام الله عليه، هل يقول لواحد من الأدباء بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمد، فأول واحد ولد لها وكان الصلة بين النبوة والإمامة هو الإمام الحسن سلام الله. من بعد مقدمهم إلى المدينة بسنة تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت معدله، يعني تصور اشكثر قريش اشكثر قريش كانت تحاول أن تحط من قيمة النبي في أن ما عنده إلا بنات، كان النبي يؤكد العكس من ذلك، يفتخر بفاطمة ويقول هي حوراء إنسية وهي أم أبيها. القرآن هل يعطيها الصفة؟ نبه لي، إنا أعطيناك الكوثر. يقول كثير من المفسرين أن المقصود بالكوثر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ليش أعطاه الله عز وجل الكوثر؟ لأن يعني شنو تقدر تقول لي شنو الصلة بين هالتعبير؟ القرآن استعار هالتسمية، القرآن استعار هالتسمية تسمية هذا النهر العذب، هذا النهر الذي يروي من الظمأ استعار هالتسمية أطلقها على الزهراء. ليش؟ لأن كتبت لي أكو جسم يعطش يريد الماء، والروح تعطش شي تريد؟ تريد الاستقرار والأمن والرحمة والعلم والعطاء الروحي. الاستقرار والرحمة والعلم والعطاء الروحي نبع يسيل من بين أنامل آل محمد. الواقع يعني أن أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله ذول امتداد الطبيعي الذين حملوا النور وحملوا العلم وحملوا الرحمة وحملوا العطاء العلمي، ولذلك الله عز وجل جعلهم أنوارا يضيئون للأرض وأهل الأرض بما حملوه من علم وبما أعطوه من عطاء. ولذلك احنا أئمة أهل البيت الواقع ما نعطيهم منزلة المجتهد العادي، واكو عندنا مجتهد عادي يصل إلى استنتاج الفرع افرض بطريقة الاكتسابية يطلب علم ويصل، لا، أئمة أهل البيت احنا غيرنا من المسلمين يعتقد بأن العلم يفاض على ناس عاديين. يعني انت لما تقرأ صحيح البخاري وتقرأ صحيح مسلم تقرأ كتب الصحاح تلقى بعض الناس كانوا يصوروهم بأنهم يلقى إليهم العلم مباشرة من السماء عن طريق الملائكة. عمر بن عبد العزيز لهم كانوا يتحدثون الملائكة، ليش رح بيه؟ عمر بن عبد العزيز. زين؟ المفروض أئمة أهل البيت محدثون لن يفاض عليهم العلم، وإذا كان كذلك يبقى لا إشكال أنهم حملة النور وحملة العطاء، وما من شك أن العلم هو الحياة، العلم هو الري لعطش الروح، ومن هنا إذا مات العالم سلمة الإسلام تلمة. ما يفوتني أنا ما يعني الواقع أنا منذ يومين سمعت بوفاة السيد العملاق الله يتغمده برحمته ويقدس روحه الحجة السيد شيخ حسين الطباطبائي صاحب كتاب الميزان. الواقع هذا الرجل عطاء وثروة فكرية إسلامية ليس لها حد، واللي يريد يدرسه ويدرس قابلياته وإمكاناته العلمية لعله خير من يترجم كتابه في الميزان، وإن كان له مؤلفات كثيرة أخرى الرجل، لكن في الميزان ينكشف هذا الرجل وما يملك من مواهب ومن قابليات وما يملك من عطاء. وإن كان الميزان غالب عليه الجانب الفلسفي لكن مو معناه الجوانب الأخرى مهملة، بالعكس لعله تفسير مبتكر من نوعه. يعني تلاحظ أن الحقل اللي يخص الرواية على حدة، والحقل اللي يخص التحليل على حدة، والحقل اللي يأخذ طابع فلسفي على حدة، وبالنتيجة تخرج بمجمل عن التفاسير يملأ النفس يروي النفس يملأها غبطة. على العموم الله يتغمده برحمته، والله يعوض المسلمين عن فقده، ولا يخلي الأمة الإسلامية من أعلامها من حملة الفكر فيها وحملة القرآن فيها، وجزاؤه عند ربه بما قدم لدينه وما أسدى من خدمة للإسلام والمسلمين. والواقع الكلمة بهالعجالة مكفي، الرجل جدير بأن يرفع وجدير بأن يكتب فيه، لكن ما يتيسر للإشارة إلى ضخامة الرجل ووزن هذا الرجل. المهم أعود لصلب الموضوع، إذن الكوثر هم حملة العلم، حملة ما يروي الروح. الزهراء سلام الله عليها أم أبيها، الأم تلد الأعضاد والأولاد، هي ولدت له الامتداد الطبيعي ولدت له الأولاد ولدت له الأعضاد. ولهذا القرآن الكريم كما يذهب لذلك بعض المفسرين عبر عنها بالكوثر بناء على التفسير. تفسير آخر يقول لا، أن المقصود بالكوثر الكوثر بمعناه المعروف، يعني ذلك النهر. الله عز وجل أعطى النبي الكوثر ليقف يوم القيامة عليه ويروي غلة الصابين إذا حشروا بين يدي الله عز وجل، والساقي بين يديه على الحوض منه علي بن أبي طالب. وترى الروايات ما تقتصر عليها كتب الشيعة فقط، لا، الروايات موجودة أكثر من رواية ورواية بأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي يتولى على السقيا، يعني يترع ينزع من ذلك الحوض ويسقي. وهذا مو غريب عليه لأن هو في حياته كان ساقي المسلمين، نعم، ومن بعد ما انتقل إلى المليك الأعلى هو يسقي المسلمين أيضا. هو سقى المسلمين يوم بدر، يوم هرب الناس عن الخليل وسقاهم في طريق إلى صفين، هو كان يسقيهم، وهو ابن الشقات ابن عبد المطلب الذي كان يسقي الحجيج، وهو أكثر من مرة سقى، فمو غريب عليه موضوع السقاية.
قد تقول لي أن القرآن الكريم شنو العلاقة بين هالمتعاطفات؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحار إن شانئك هو الأبتر، ما شيء مرتبط؟ لا، أولا أنا أقول لك ترى القرآن الكريم جمع غير نزوله، لما انجمع ما انجمع على النزول، جاي يكون كل آية على حدة وجمعت، ومرة أخرى لا، أفرض أن يكون النزول مع الجمع على حد سواء يعني بمسار واحد. لكن طبيعة القرآن أو عادة القرآن أن يجمع معلومات متنوعة بالآية الواحدة. ولذلك أنا لما ذكرت لك قبل يومين أن الآيات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية إلى أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قلت لك أن ذني موضعين مختلفين لأن السياق عندنا موحجة. على العموم الزهراء سواء كان الكوثر هو الزهراء أو كان الكوثر عطاء النبي صلى الله عليه وآله من هذا الحوض يوم القيامة، نسأل الله أن لا يحرمنا من هذين العطائين، من هذا العطاء ومن ذلك العطاء. هل بعاد يجي واحد من شعراء الطف يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر والده الساقي على الحوض سقط الحسين على وجه الأرض. يقولون مؤرخ الطف يمد يمينا يقبر شمالا حال العطش بينه وبين السماء كالدخان، صح يا قوم لقد تفتت قلبي من الظما، بيش ممكن أن يسقى، ما أكو ماء حتى يسقى، خرجت إليه مجموعة من النساء الحواشر، خرجت إليه مجموعة من النساء بحالة كما وصفها السيد. السيد يقول يصف حالة عائلة الحسين عندما خرجنا، يقول كلما كظ الظما أحشاءها ألصقت بالترب أكبادا حرارا يترى كظم إلى الحامي وهل يملك الثاوي على الترب انتصارا. مجموعة من العيال أقبلنا إلى الجسد السريع درنا حوله، خوم عادة الياض يا قبل أكوى يصير لن الشعب ميشان تجاه اخوته وتطرق الجمان يسجر من شان عطشان يضيون لبطراف الارجان خويا شغتبر ومدك ما للشان فدغ مالك من الخيام نشوى. بعض ادباء الطف قد يتصور ان بنات الزهراء شقين الحسين بدموعهن، ويقول احد الشعراء وهو يقول فغمرنا النحور دمعا ولو لم يكو قان غسلن فيه النحورا، شاعر اخر يقول لا اصلا النكبة ما خلت عند بنات الزهراء دموع حتى تبكي بها على الحسين، اصواتها بخ الله نوائح يا مقب نقات لهن بالإمعي ما لا أقول إذا التقيت بشامة أني سبيت وإخوتي
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
اللهم فرج عنا، اقض حوائجنا، من اللهم على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.